بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد ختمنا درسنا السابق ببيان حكم نقل الزكاة، نقل زكاة كل مال، هل تنقل زكاة المال من البلد الذي هي فيه؟ وقد تقرر قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني ينبغي إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، في فقراء البلد الذي فيه المال، لقوله صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ حديث معاذ، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث متفق عليه، ومعروفة قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لبعثه إلى اليمن، واليمن كان فيه أهل كتاب، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنما أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو الشاهد، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال صاحب الحاشية متفق عليه، وعن طاووس قال في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته، رواه الأثرم. فيفرقها الساعي، يعني الذي يعمل على جبي الصدقة، في مكان رب المال وما قاربه، ويبدأ بأقاربه، يبدأ بأقارب صاحب المال الذين لا تلزمه مؤونتهم. وعنه أي عن الإمام أحمد يجوز النقل ويجزئ، قال الشارح: على كل حال إذا كان نقل لمصلحة، وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فترد على فقرائهم، والضمير للمسلمين، ولقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. لم يفرق بين فقراء وفقراء. وقوله لقبيصة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فدل على أنها كانت تنقل إليه صلى الله عليه وسلم فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. واختار أبو الخطاب وغيره الجواز، لأن الأدلة في المسألة متقاربة، وقد وصلت إلى الفقراء دخلت ودخلت في عموم الآية. على كل حال ذكر ما قاله الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية, يعني إذا كان الفقراء في غير البلد أحوج يعني مصلحة شرعية, وإذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك, فإن سكان مصر إنما يعانون من مزارعهم يعني يعطون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع حاجة أهل المنقول عنها, وإنما قال السلف جيران المال أحق بزكاته وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة. ولهذا في كتاب معاذ من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه, والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي, يعني البلد الذي يكون فيه الوالي والقاضي يسمى مخلاف في جهات اليمن, وهو الذي يستخلف فيه ولي الأمر جابيا يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها إلى فقرائهم, ولم يقيد ذلك بمسيرة يومين. وتحديد المنع من نقل الزكاة يعني بمسافة السفر ليس عليه دليل شرعي, هذا هو التحقيق. على كل حال تراعى المصلحة. هذا كلامه في نقل الزكاة من بلدها. بقي النذر والكفارة والوصية المطلقة. قال هذه لا بأس إذا نقلها من بلد الناذر أو من وجبت عليه إلى مسافة قصر, قال إذا دفعها إلى مسافة قصر أجزأت. هذا الموضوع الذي وقفنا عليه الليلة البارحة, ونبدأ درسنا من بداية هذه الليلة بقراءة الشيخ فهد فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أي لم تقيد تلك بمكان معين فله نقلها,
يعني النذر والكفارة والوصية المطلقة ما قيدت بمكان معين مثل الزكاة في بعض ولي العلم, فله نقلها ولو إلى مسافة قصر. نعم,
ولو إلى مسافة قصر, والفرق كون الزكاة مواساة راتبة فكانت لجيران المال. بخلاف هذه الأشياء فإن كان النذر معينا بأن عينه الناذر لفقراء بلده أو كان معين
أو مكان معين
وجب صرفه لهم لتعينهم, وكذا كفارة معينة بأن قيدها الحالف بمكان معين أو وصية لم يجز إلا لما قيده به من بلد معين أو مكان معين.
أين؟
قال فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت.
نعم, للعمومات
وفاقا لمالك, واختاره أبو الخطاب والموفق وغيرهما, وظاهر كلامهم يعني مع الحرمة.
قال تجزي بخلاف لو قال هذا هو الأفضل أو هذا هو المتعين. أي نعم, لأنه
دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم,
يعني على القول بتحريم النقل.
قال ولو لأجل رحم أو شدة حاجة والسعي وغيره في ذلك سواء، ولو جعل الصرف إلى رب
المال وله جعل الصرف إلى رب المال
وله جعل الصرف إلى رب المال.
قال لمن وله، الضمير يعود على ماذا؟
الساعي
يعني. الساعي نعم، يجعل الصرف إلى رب المال، يقول صاحب المال اصرف زكاتك فيما ترى. أي نعم، غير أنه لا تصرف لمن تلزمك مؤونته. أي نعم، أو اصرف نذرك أو كفارتك أو الوصية المطلقة اصرفها فيما تتورى. نعم.
قال إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب.
في هذا عاد إذا كان في البلد المنقول إليه أو كان في بلد المال ما في فقراء فينقلها إلى بلد فيه فقراء. نعم.
قال فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى.
لأنهم أولى. نعم.
قال أو ما بقي منها بعد مستحق مكانه.
أي نعم.
وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر ذلك عمر رضي الله عنه وقال لم أبعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. رواه أبو عبيد. قال الوزير وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها.
أين؟
والمسافر يفرقها في موضع أكثر الإقامة فيه.
في موضع أكثر الإقامة فيه. نعم.
ما لم يفضي إلى تأخيرها.
أين؟ المسافر يفرقها في الموضع الذي هو أكثر إقامة فيه أو أكثر الإقامة فيه ما لم يفضي إلى تأخيرها. هذه صورة من صور المواساة في الإسلام. يعني لو أخرج الأغنياء أغنياء المسلمين زكاتهم ما بقي في المسلمين فقير، يعني كلهم كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، صار شخص يعني يمشي بزكاته لا يجد من يأخذها. يقولون أغنى عمر الناس، أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. نعم. وعليه،
قال وعليه مؤونة نقل،
على من
الناقل، ناقل الزكاة،
على من تجب عليه الزكاة؟ عليه مؤونة النقل إذا نقلها. نعم. ودفع
ووكيل
وكيل
ووزن.
أي هذه مؤونة النقل والدفع والكيل والوزن على من وجبت عليه. أي نعم. يقول في الحاشية أي على وعلى من وجبت عليه،
أي وعلى من وجبت عليه مؤونة نقل زكاة مع حله أو حرمته، وعليه مؤونة تسليمها إلى مستحقها كاملة، وذلك من تمام التوفية وكتسليم المبيع. وهل يجوز أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك لأن وكيله كهو وهي بعض؟
هذه مسألة. وهل يجوز أن الفقير يوكل من يقبضها من بلد المالك لأن وكيله كهو؟ نعم.
وهي بعد قبض الوكيل في ملك الموكل أم لا؟ استحسن بعضهم الأول.
أي نعم، أنه يجوز أن يوكل الفقير المستحق، يوكل من يقبضها من بلد المالك. نعم.
قال فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك.
نعم.
قال نص عليه وفاقا، وكذا إذا كان أكثر إقامته به فيه. وقال في الغاية ومع تساو يخير،
يعني متساوي الإقامة في بلدين في ثلاثة فيخير
في أيها شاء.
نعم.
قال: لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه.
يعني أطماع الفقراء دائما هم ينظرون إلى أموال الأغنياء، فإذا أعطوا استحقاقهم من الزكاة كف ما في نفوسهم. كف ما في نفوسهم، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. الأطماع تتعلق به بماذا؟ بالمال، غالبا بمضي زمن الوجوب أو بالزكاة، الضمير يعود على الزكاة أو على الواجب، بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. قال: ولئلا
تنقل الصدقة عن بلد المال، ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب، متفرقا كان البلد أو مستمعا، إلا في نصاب سائمة في بلدين فيجوز في أحدهما لئلا يفضي إلى تشخيص زكاة الحيوان. والمراد بالأطماع أطماع الفقراء، وطمع في الشيء وبه حرص عليه.
أين؟
قال: وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال.
أين؟
لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم.
نعم، أي تقدم من قوله:
ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه،
مكان نفسه الذي هو مقيم به. نعم.
قال: ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب،
يعني العمال الذين العاملين عليها، يجب على الإمام وجوب ولي الأمر بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم.
كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده.
نعم، لقبض زكاة المال. أما المال الخفي فما يعني يعرف ولا ينبغي أن يمتحن الشخص ما دام مسلم، هذا شيء يتعلق بذمته. نعم.
قال: يعني لقبض الزكاة كل عام كما هو مستفيض وجرى عليه عمل المسلمين. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه، فإهمال ذلك إضاعة للزكاة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا على مياههم. قال مالك: سنة السعاة أن يخرجوا أول الصيف عند اجتماع أرباب المواشي بمواشيهم على المياه للتخفيف عليهم وعلى السعاة. واستظهر في الفروع عدم الوجوب لأنهم لم يذكر جماعة هذه المسألة بالكلية.
يعني عدم الوجوب على الإمام أن يبعث السعاة، لكن ينبغي أن الإمام أن يبعث السعاة. نعم.
قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل اقتصارا على ما ورد، وتركه أفضل خروجا من الخلاف. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها حولا واحدا. وفي الرواية الأخرى: أكثر من حول، وما زاد عن الحولين فلا يجوز عندنا رواية واحدة.
أي نعم، يجوز أن يقدم الزكاة حولين أو حول، لكن ما يجوز أكثر من حولين. أي نعم، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما روى
أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين.
نعم، صدقة سنتين.
قال: ولفظ أحمد وأبي داود أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وأبو عبيد هو الحافظ الفقيه القاسم بن سلام الأزدي البغدادي، يقال كان أبوه روميا، ولد سنة 154 وله مصنفات كثيرة منها غريب الحديث وكتاب الأموال وغيرهما. قال الحافظ: أحسن من صنف في الفقه وأجوده، توفي سنة 224.
نعم.
قال: ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها.
فهي علي ومثلها، نعم، أي تعجلتها منه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صدقة العباس: فهي علي ومثلها، يعني تعجلتها لما كأنهم قالوا إن العباس لم يخرج صدقته. نعم.
قال: أي تعجلتها منه، وفي لفظ لغير مسلم: أنا تعجلتها منه.
إنا تعجلنا منه صدقة عامين.
وفي لفظ لغير مسلم: إنا تعجلنا منه صدقة عامين. ولفظ البخاري والنسائي: هي علي صدقة ومثلها معها. وعضده نصره وأعانه، أي يتقوى ما رواه أبو عبيد برواية مسلم، لأنه يحتمل أن معناه تعجلت منه صدقة سنتين فصارت دينا علي، وقيل قبض منه صدقة عامين.
نعم.
العام الذي شكى فيه العامل وتعجل صدقة عام ثاني.
نعم.
وكما لو تعجل لعام واحد، ولأنه حق مال
أجل للرفق،
أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله كالدين.
نعم.
وقطع في الشرح والمنتهى بصحة التعجيل قبل الشروع فيه، وقدمه في الفروع، ونصره ابن نصر الله وغيره، فهو كتعجيله عن الحول الثاني قبل دخوله.
ابن نصر الله وغيره. نعم. فهو كتعجيله عن الحول الثاني قبل دخوله. نعم.
قال: وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب
وفاقا،
لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه. قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. وكمل بتثليث الميم،
يعني كمل وكمل وكمل بتثليث الميم، والضم أفصح كمل.
ويستعمل في الذوات والصفات،
يقال
كمل إذا تمت أجزاؤه، وكملت محاسنه بمعنى التمام.
نعم.
قال: لا عما يستفيده، إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. أي لا يجوز تعجيل الزكاة عما يستفيده من النصاب، لأنه تعجيل عما ليس في ملكه لعدم وجوده. فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته، أو زكاة نصاب لم يجزئه.
نعم.
قال: وفي الإقناع ولا قبل السوم. واستظهر
الصورة هذه: لو ملك بعض نصاب فعجل زكاته، أو زكاة نصاب عجلها ودفعها ثم كمل النصاب، قلنا بالأول ما يجزئ عن الواجب، إذن يخرج مرة أخرى. نعم.
قال: وفي الإقناع ولا قبل السوم. واستظهر في المبدع،
ولا قبل السوم يعني السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، لو أخرج زكاتها قبل السوم ثم أصبحت سائمة لم تجزي، يخرج مرة أخرى. نعم. واستظهر في المبدع الإجزاء
بعد طلوع الطلع والحصرم.
والحصرم يعني طلوع الطلع من النخل، والحصرم حصرم أو الحصرم الزبيب، يقال تزببت وأنت حصرم. فالحصرم يعبر عن ثمر العنب، إذا لم يستوي أصبح حامضا يقال حصرم، فلهذا يقال لطالب العلم الذي يترأس، الله المستعان، وهو لم يبلغ في العلم مبلغه، يقال تزببت وأنت حصرم، توك حامض، يعني ما بلغت في العلم غايته. دائما شيوخنا يبكتون بها بعض من يتعجل المشيخة، الله المستعان، يقال له تزببت وأنت حصرم. فالحصرم لثمر العنب الذي لم يستوي، والطلع للنخل إذا طلع الطلع وصار حصرم أنه يجزي لو أخرج زكاته قبل أن يستوي.
نعم.
أي نعم.
قال: وحكم الزرع كذلك. وقال الشيخ وغيره: يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب عند جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة
الماشية والنقدين. نعم.
فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب، ويجوز تعجيل العشريات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه، ونبت الزرع قبل اشتداد حبه، فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. وصرح ابن نصر الله وغيره بجواز تعجيلها من ولي كمالك.
أي نعم، ولي مال اليتيم. ولي اليتيم والمجنون إذا كان له مال يجوز له تعجيلها أيضا كأنه مالك. نعم، كأنه هو مالك. نعم.
قال: وإذا تم الحول والنصاب والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاءه.
نعم.
قال: ولو ظن ماله ألفا فعجل زكاته فبان 500 أجزأه المعجل عن عامين.
نعم.
لأن المعجل كالموجود في ملكه. قال: حقيقة أو
يعني لو ظن أن ماله ألفا فعجل زكاته لسنة أصبح ماله الحقيقي 500، نقول أنت عجلت زكاة سنتين. هنا لأن
لأن المعجل كالموجود في ملكه.
نعم.
حقيقة أو تقديرا، ولهذا يتم به النصاب ويجزئه من ماله. وإن عجل عن 40 شاتين منها لحولين لا يجزئه عنهما، وينقطع الحول لنقص النصاب. قال: وإن عجل عن 40 شاتين منها لحولين لا يجزئه عنهما وينقطع الحول لنقص النصاب.
يعني عجل 40 شات، هذه نصاب فيها شات، لكن قال بعجل شاتين تصير 38، تصير 38، إذا صار 38 نقص النصاب فانقطع الحول، إذا ما تجزي. أي نعم، لكن تكون صدقة من الصدقات. نعم.
قال: فلو عجل عن 100 شات شاتين،
لو عجل عن 200 شات شاتين
فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة،
لزمته ثالثة. أي نعم.
قال: فكأن الحول حال على 201.
نعم.
تفريع على قوله لأن المعجل
كالموجود في ملكه،
كالموجود في ملكه.
نعم.
ولو عجل من 40 شاتا فتم الحول عليها كذلك أجزأت.
نعم.
فلو نقصت شات أخرى وتم عليها الحول كذلك، استأنف حولا إذا تمت ولم تجزئه
المعجلة.
ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر، كما لو عجل شاتا عن خمس من الإبل فتلفت وله 40 شاتا لم تجزئه عنها وفاقا.
أي عنده 5 من الإبل وعنده 40 شات، فعجل يعني شات عن 5 من الإبل ولكن تلفت، خلاص
يستأنف حول.
ها؟
يستأنف.
لا يعني ما تسقط عن 40 شات، عن زكاة 40 شات يخرج زكاة 40 شات إذا تم عليها الحول، ما يقول والله أنا دفعته زكاة للإبل اللي تلفت فأجعلها عن 40 شات.
قال: لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع.
وإن مات
قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لأنه أداها لمستحقها كالدين إذا عجله المدين. وكما لو عدمت عند الحول لأنه يعتبر وقت القبض لئلا يمتنع التعجيل.
نعم.
قال لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. قال وهو فيها غير مستحق لها لغناه.
وهو فيها يعني الحال حال الدفع غير مستحق لها للزكاة لغناه. وكذا
لكافر فأسلم.
أي نعم.
لأنه لم يدفعها إلى مستحقها أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم.
هذا يعني ما يجزي إذا دفعها لشخص يظن أنه وهو يعلم غناه فافتقر، لأنه دفعها في حال غناه فلا تجزي. وكذا لو دفع الزكاة لكافر ثم أسلم أيضا لا تجزي، لأنه لم يدفع إلى مستحقها أشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم. نعم.
قال ولا يستحب تعجيل الزكاة في ظاهر كلام الأصحاب، وتقدم أن تركه أفضل خروجا من الخلاف. قال في الفروع،
يعني ترك تعجيل الزكاة أفضل خروجا من الخلاف.
قال في الفروع ويتوجه احتمال بأن تعتبر المصلحة،
إذا كانت المصلحة في التعجيل فهي معتبرة. نعم.
ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة،
من قابلة يعني من السنة القابلة، إذا كان الساعي أخذ زيادة فيعتد بها صاحب المال من السنة القابلة. نعم.
قال ذكره الشيخ وغيره ولفظه ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق النصاب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا، وظاهره أن ما أهداه لعامل أو أخذه العامل لا باسم الزكاة بل غصبا لا يحتسب به من الزكاة.
لا يحتسب به من الزكاة إذا العامل أخذه يعني هدية وأخذه رشوة وأخذه غصب، ما يحتسبه من الزكاة. هنا قال الموفق
إن نوى التعجيل جمعا بين الرواية عدم الاحتساب بالزيادة وبين الاحتساب، وكذا حمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة.
إذا أخذ الساعي الزيادة بنية الزكاة، نعم، إذا نوى التعجيل.
إذا نوى التعجيل، فإن علم أنها ليست عليه، وأخذها لم يعتد بها.
لم يعتد بها على الأصح، لأنه أخذها غصبا، أخذها الساعي غصبا. إيه نعم. وهو لم يعلم أنها وجبت عليه، فلا يعتد بها. لكن يطالب بما اغتصب منه إن استطاع. الآن وصلنا إلى أهل الزكاة، باب أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم. نعم، باب أهل الزكاة.
قال باب أهل الزكاة أي من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يجزئ وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل واحد وصدقة التطوع وحكم السؤال.
أي وحكم السؤال. وهم ثمانية أصناف، هم ثمانية أصناف، يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم، قال إنما الصدقات، إنما للحصر، الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية، فريضة من الله والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وهم ثمانية أصناف أي أهلها. نعم.
قال وهم ثمانية أصناف أي أهلها الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم.
أي نعم.
لا يجوز صرف شيء منها،
هذا في الزكاة الواجبة. أي نعم. لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. نعم.
قال أحمد هي لمن سماهم الله تعالى، وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. وقال للسائل إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك،
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم،
وذلك لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكن قسمتها إلى أحد غيره، فجزأها تعالى لهؤلاء المذكورين.
يعني ترى المال هذا نسأل الله السلامة يعني فتنة. أول خلاف حصل في المسلمين بسبب قسمة المال، ذو الخويصرة الوقح يعني إمام الخوارج اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول فتنة حصلت في المال وأحضرت الأنفس الشح. قال اعدل يا رسول الله، سبحان الله، قال خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني كيف تتبع نبيا غير عادل؟ النبي عادل، أتأمنوني على الوحي ولا تأمنوني على الدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وروايات كثيرة، ألفاظ كثيرة في قصة ذي الخويصرة، قال ما رأيت مثل اليوم قط، قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. شوف الوقاحة، ذو الخويصرة، من أنت يا ذا الخويصرة تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشاهد أنه الحقيقة المال أول ما تحصل الفتنة في المال، وأول ما حصل الشقاق بين المسلمين في المال. ولهذا ربنا عز وجل تولى يعني مخارج الزكاة أو مصارف الزكاة وأنهم ثمانية، وتولى قسمتها بنفسه لئلا يكون لأحد أي نعم مقال، لا منافق ولا غير منافق، حتى المؤمنين أيضا يكون في نفوسهم شيء من المال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني بسبب المال. فالمال هذا في الحقيقة يعني هو أسباب الفرقة بين الولد ووالده وبين الأقرباء وبين أي نعم وبين حتى أهل الدين إذا لم يعتصموا بالدين. أما إذا نفعهم الله عز وجل واعتصموا بالدين أرخصوا المال في سبيل الحفاظ على الدين، وتم أمرهم وتمت لهم الكلمة، واتقوا الله، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فتقوى الله هي يعني سبب الإصلاح، أما التعلق بالمال فهو سبب الفتنة. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا
قال لا يجوز صرفها إلى غيرهم،
إلى غير الثمانية، نعم،
أي غير الذين جعلهم الله محلا لها. قال الشارح وغيره لا نعلم خلافا أنه لا يجوز دفعها إلى غيرهم، إلا ما روي عن أنس رضي الله عنه والحسن، ولا يلتفت إلى قول يخالف النص.
ما يلتفت إلى قول يخالف النص حتى ولو كان قول تابعي أو قول صحابي. نعم.
وقال ابن نصر الله لو فقدت الأصناف الثمانية فهل يسقط وجوبها أو الأداء خاصة؟ لأن الأصناف شرط للأداء لا للوجوب، لأن إيجابها وإن كانت حكمته إغناء الأصناف فإنما شرع لأمر عام لا يختلف حكمه لفقد ما شرع لسببه.
يعني لو فقدت الأصناف الثمانية ما نقول إنها ما تجب، نقول تجب، لكن لم يوجد الأصناف الثمانية فهذا يعني شرط للأداء ليس شرطا للوجوب.
قال كالقصر في حق من سافر فلم يجد مشقة فيبقى الواجب في ذمته، متى وجد مستحقه دفع إليه.
حين.
وقال الشيخ ويجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم.
يعني إذا كانوا موجودين ثمانية، أو يصرف إلى الموجود منهم ولو واحد صنف أو صنفين. أي نعم، وتنقل إلى حيث يوجدون. نعم.
قال ونقلها إلى حيث يوجدون. وقال ولا ينبغي أن يعطى منها من لا يستعين بها على طاعة الله.
أي نعم، ما يعطى منها من لا يستعين بها على طاعة الله، يعني يعطى بعض الفقراء أو المساكين أو بعض الأصناف فيضعها يعني في شراء الخمر ونحوه أو في المعاصي لا يستعين بها على طاعة الله فهذا لا يعطى منها ولو كان فقيرا. نعم.
فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
نعم، من لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. نعم.
قال لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد،
يعني لا يجوز صرفها إلى غير الثمانية، يعني لا يجوز صرفها في بناء المساجد ولا في بناء القناطر ولا في سد البتوك، سد يعني السدود والجسور، تكفين الموتى، وقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، هذه لا يجوز صرف الزكاة إليها. نعم، بل يعني تصرف إلى أصحابها الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله تعالى إنما الصدقات
للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
قال الشيخ وصدقة التطوع تدخل في آية الزكاة بإجماع المسلمين وكذا سائر المعروف.
ما
بقي حاشية،
تجاوزنا الحاشية رقم واحد.
نعم صلى الله عليه.
وقف المصاحف وغيرها من جهات الخير. قال الوزير وغيره، الوزير بن هبيرة، اتفق
الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء مساجد وقناطر ونحو ذلك، ولا تكفين موتى ونحوه، وإن كان من القربى لتعيين الزكاة لما عينت له. والقناطر جمع قنطرة
بالقاف والنون،
الجسر
يبنى على الماء للعبور معه، هي الجسور التي توضع على الماء. نعم.
والبثق منبع الماء من الكسر في شط أو نهر ونحوهما.
سدود. نعم.
قال الشيخ وصدقة التطوع تدخل في آية الزكاة بإجماع المسلمين.
نعم.
وكذا سائر المعروف.
وصدقة التطوع تدخل في آية الزكاة بإجماع المسلمين وكذا سائر المعروف، انتهى. نعم. وإنما
قال وإنما المفيدة للحصر تفصح بإثبات ما بعدها ونفي ما سواها، وكذلك تعريف الصدقات بأل فإنها تستغرقها. وقال الشيخ إنما للحصر، وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداها.
يثبت المذكور وهم ثمانية ويبقى ما عداها. نعم.
والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء، ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين الحل، أي لا تحل لغير هؤلاء، فيكون المعنى بل تحل لهم. وذكر ابن جرير وغيره أن عامة أهل العلم يقولون للمتولي قسمتها، وضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابا من قسمتها بين الأصناف الثمانية. والصواب أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين،
يعني الهدف من الصدقة
أمرين،
أحدهما سد خلة المسلمين والثاني معونة الإسلام وتقويته، هذا الهدف من الصدقة الواجبة والنافلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله يعني سندخل في تفاصيل هؤلاء الأصناف الثمانية، وكيف يعني تعريف الفقير وتعريف المسكين وتعريف كل صنف من هذه الأصناف. نسأل الله الفقه في الدين، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واستعملنا فيما يرضيك وألحقنا بالصالحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.